بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين. قال: فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها. المكلفون يعني البشر، العقلاء طبعا هم المكلفون، فلهم مراتب في الآخرة عند ربهم عز وجل. قال: وهم 18 طبقة. 18 طبقة. الطبقة الأولى وهي الطبقة العليا على الإطلاق، يعني أعلى طبقة، هي مرتبة الرسالة، فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله. أكرم الخلق وأخصهم بالزلفى يعني بالقرب منه رسله، وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين، كما قال تعالى: وسلام على المرسلين، وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، وقال: سلام على إلياسين، وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، يعني الحمد لله وسلام على المرسلين. ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النصب محكية بالقول. يعني يقصد أن تقرأ كيف: الحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين. يعني قال: فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النصب محكية بالقول. يعني الحمد لله رب العالمين وجملة وسلام على المرسلين، هذه الجملة تكون من جملة القول، تكون الجملة كلها في محل نصب معطوفة. قال: ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه وتعالى على رسله عليهم السلام. يعني الله جل هو الذي يسلم عليهم فيقول السلام عليكم. وعلى التقدير الأول وهو العطف، يكون أمر بالسلام عليهم، يعني يكون أمر للملائكة أن سلموا على رسلي. ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال: قم وذهب زيد، ولا أن تقول: اخرج وقعد عمرو. أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية، ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم التنافر فيه، لعدم تنافر الكلام فيه وعدم تباينه. وهذا نظير قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات عن نذر عن قوم لا يؤمنون. فقوله تعالى: وما تغني الآيات، ليس معطوفا على القول وهو انظروا، يعني ليس كأن الله يقول انظروا وأن الله يقول لهم وما تغني، لا، وإنما تكون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هذه جملة مستقلة حكمة عظيمة ليست أمرا. على أن عطف الخبر على الطلب كثير، كقوله تعالى: قل رب احكم بالحق وربنا المستعان على ما تصفون، وكقوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين، على المصطفين من عباده، والرسل أفضلهم. يعني الله يسلم على عباده، والرسل أفضل العباد الذين يسلم الله عليهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم، قال: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني الله أخلصهم بمعنى الله صفاهم وجعلهم مخلصين له، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ويكفي في فضله وشرفه أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده في البلاغ، وخصهم بأنواع كراماته، آيات عظيمة أجريت على أيديهم، وأكرمهم الله، فمنهم من اتخذه خليلا مثل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام، ومنهم من كلمه تكليما مثل موسى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات كأولي العزم الرسل، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم. لا يمكن التعبد إلى الله ولا السير في الطريق الذي يرضي الله إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمكن دخول إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم. ما في أحد من أهل الإسلام يكون له كرامة إلا بسبب اتباعه للرسل، فالرسل هم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، كل خير في الدنيا والآخرة ناله العباد على أيدي المصطفين الأخيار، وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني الخمسة أولو العزم من الرسل هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم يوم القيامة. الناس تذهب بعد أبيهم آدم، طبعا أبوهم، يذهبون إلى هؤلاء الخمسة بالترتيب، تنتهي الشفاعة إلى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الطبقة الأولى، طبقة المصطفين الأخيار، وسادتهم هم أولو العزم من الرسل الخمسة، هم أعظم الناس درجة في الدنيا وفي الآخرة، وسيكونون في أعلى الجنة بأمر الله. الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيل الله بعضهم على بعض، باقي الرسل كلهم الذين ذكرهم الله والذين لم يقصصهم علينا، هؤلاء طبقة ثانية تليهم مباشرة. فليس قدر مثلا ذي الكفل صلى الله عليه وسلم كقدر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والطبقة الثالثة، الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، درجة الأنبياء دون الرسالة، مثل من؟ مثل يوشع بن نون، مثل آدم عليه السلام، ويقال مثل الخضر عليه السلام، فهؤلاء أنبياء وليسوا برسل، والرسول أعلى من النبي، خلاف الصوفية يا شباب يرون أن النبي أعلى من الرسول، وباطل، صحيح أن الرسول أعلى من النبي، وأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. طيب، الطبقة الثالثة الأنبياء، لهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم، لأنهم الأنبياء يوحى إليهم وإرسال ملائكته إليهم، واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. يعني كأنه طبعا يقول الدرجة الثالثة درجة النبوة، والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه وتنزل إليه الملائكة، ولكنه لا يؤمر بالدعوة إلى الأمة، أمر وجوب. أما الرسل فلا بد أن يرسلوا إلى أمم يدعونهم، وهذه زيادة على الأنبياء. طيب، هذه الطبقة الثالثة، طبقة الأنبياء. يبقى الأولى طبقة المصطفين الأخيار، أعلى الرسل، طبقة الثانية الرسل الذين يلونهم، طبقة الثالثة الأنبياء دون الرسل. الطبقة الرابعة طبعا أكيد الصديقين، الصديقون ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا، ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم، يعني على طرق الرسل ومنهاجهم. ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة هي مرتبة الصديقية. إذن الطبقة الرابعة طرد طبقة الصديقين، مرتبة الصديقية مثل أبي بكر رضي الله عنه. قرناهم الله في كتابه بالأنبياء، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم خلفاء وأولياء وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء يكون منهم، يعني نزيد على هذا، يكون منهم ذكور وإناث، بينما الرسالة والنبوة قاصرة على الرجال، أما الصديقية فتكون بين الرجال وبين النساء. فمريم عليه السلام صديقة، قال الله عز وجل: وأمه صديقة. وقال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الإيمان الراسخ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقيل إن الوقف على قوله تعالى: هم الصديقون، ثم يبتدئ بعد ذلك: والشهداء عند ربهم، فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون. والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية: والشهداء عند ربهم، أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء. ولذا إذا سئلت: هل أبو بكر أفضل من حمزة سيد الشهداء؟ نعم طبعا. ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء: فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما اهتز جبل أحد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، قال في قوله: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقين والشهداء عند ربه. وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة. إذن العلماء هم الشهداء، وهو قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة. ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، وليكون قوله: والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لأنه ليس كل مؤمن صديقا شهيدا في سبيل الله طبعا. ويرجحه أيضا أنه لو كان كلمة الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون، والثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم، لأن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف، وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف، أحسن شيء تخلي الصديقين وحدهم والشهداء وحدهم، أو تعطفها جميعا فتقول: زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال، فتأمله. ويرجح أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف، أو قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف: صديقون وشهداء وصالحون. قال ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. يبقى الأصناف الأربعة التي هي الرسل والأنبياء مع بعض، والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار ومنافقون. فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين وفي قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فهؤلاء أصناف العالم كلهم. خلاص، ما أصناف العالم كلهم إما فريقان: فريق في الجنة هم الأنبياء والصديقين والصديقون والشهداء والصالحون، وفريق في النار هم الكفار والمنافقون. هذه ستة أصناف في العالم كله. وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين، يعني الذي جمع عملا صالحا وآخر سيئا، على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلصين، غالبا لسر اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. المخلط هذا نسأل الله أن يعافينا جميعا، ولا شك أن أكثرنا مخلطون. فليحذر صاحب التخليط، يعني الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإنه لا ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق. وكذلك لا ييأس من روح الله، فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه. الوعد يدعوه إلى العمل والطاعة والخضوع لله، والوعيد يدعوه أيضا إلى الخوف من النار والعياذ بالله، لأنه أتى بسببه. وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن غلطوا في تخليده في النار. يقصد المعتزلة. المعتزلة قالوا: الفاسق هذا، الفاسق الذي عمل ارتكب كبيرة وعمل عملا صالحا. فالمعتزلة مذهبهم فيه أنه مخلد في النار في الأخيرة، وهذا باطل وخطأ، بل هو في مشيئة الله. وقالوا: في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين. في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لولا أنه تعبير معتزلي مذموم لكان صح، لكان حقيقة، لأنه مخلط. لكن لا نقول به في الدنيا، ولا نقول بكلامهم في الآخرة أنه مخلط في النار، هذا باطل. ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا. لو قال هو في منزلة بين المنزلتين دنيا وآخرة، وفي الآخرة هو مصيره في مشيئة الله عز وجل، ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار، هذا كلام باطل. هذا قال مما لا يقتضي عقل ولا سمع، يعني لا النقل يخدمهم في هذا، ولا العقل الصريح يخدمهم في هذا، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم. وأيضا فصاحب الشائبتين الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين، لأنه إذا عمل خير وعمل شر فهو يستحق الجزاءين، يستحق جزاء على الخير ويستحق جزاء على الشر. والله لا يضيع عمل مثقال ذرة، والله لا يضيع عمل مثقال ذرة. فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة وهو الكفر، لأن الكفر يحبط العمل، كان التأثير له. إذن التأثير هنا للشر، والشر غلب صاحبه يخلد في النار. وإن كان الشر لا يسقطه كالمعصية يعني كارتكاب الكبائر، ترتب في حقه الأثران، يعني أنه يستحق العذاب على ارتكاب الكبيرة، ويستحق دخول الجنة على فعل الخيرات، ما لم يسقط أحدهما أو ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. لأنه ممكن الكبائر تسقط بالتوبة أو تسقط بالشهادة، وأما الإيمان يسقط، نعوذ بالله، الإيمان لا يسقط إلا بالشرك. طيب، هو سيعود إلى ذلك. نعود مرة أخرى، قال: والمقصود أن درجة الصديقية والربانية، لأن الصديق رباني، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراسة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، نعم، بعد الأنبياء. ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور. يعني العلماء الكبار الذين ينشرون العلم وينشرون تراث الصديقين، وهؤلاء لهم الأجر العظيم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فانتبهين يا شباب الحديثان، حديث والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن الإنسان يجتهد في الدعوة والعلم الشرعي، وربنا يهدي على أيديك واحدا فقط خير لك من حمر النعم، ما بالك بمن يهتدي على يديه خلق كثير. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة أميتت فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا حديث رواه مسلم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا الإنسان لما يموت ينقطع عمله. طيب، حاولوا يا شباب، إن الإنسان فينا لما يموت لا ينقطع عمله. طيب كيف لا ينقطع عمله؟ بواحد من هذه الثلاثة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن هذه الثلاثة لها فروع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، وإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، قال، عدة أشياء، تفصيلات للفروع التي ذكرنا، تفصيلات. طيب ما هي؟ قال: صدقة جارية، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، أو علم ينتفع به علمه ونشره، وفي رواية: أو علم يعمل به من بعده، أو ولد صالح تركه. فكل هذه أشياء عظيمة جدا. صدقة الجارية أشياء كثيرة، كتاب مثلا صدقة جارية، تعطي الطالب علم اعتبر صدقة جارية، مصحف ورثه، مصحف تتركه لغيرك يقرأ فيه صدقة جارية، أو مسجدا بناه، المسجد تبني مسجد أو تشارك في بناء مسجد ولو بجنيه واحد، حبة رمل، أو بيتا بناه لابن السبيل، بيت لابن السبيل يضيف فيه الناس، كتاب لقراءة القرآن، أو نهرا أجراه شارك في نهر أو في حفر بئر، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وصدقة لا أثر ساري يلحقه من بعد موته، أو علم ينتفع به. وهذا الذي نحاوله يا شباب، أن نترك جميعا أي علم ينتفع به، أو علم ينتفع به علمه ونشره. طيب، أو ولد صالح تركه. وكلمة ولد صالح، كلمة ولد تعني ذكر أو أنثى، حتى لو حفيدك. وابن تيمية لم يتزوج، وابن كثير دخل عليه لما مات ابن تيمية وكشف وجهه وقبل وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر أو ولد صالح يدعو له، وأنت تركت أمة تدعو لك. يعني لا زال الأمة كلها، ما في دقيقة إلا ويذكر ابن تيمية ويدعى له. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ما شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا طبعا حديث معروف، حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث بمفهوم المخالفة، أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه رواية البخاري ومسلم، متفق عليه، متفق عليه. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، في رواية البخاري، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. سبحان الله، سبحان الله. ولذا البخاري بوب عليه قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر حديث معاوية رضي الله عنه أنه قام خطيبا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهو في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. شيء يعني أبواب عظيمة جدا، أبواب عظيمة، عظيمة جدا والله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فهذا من رواية معاوية ومن رواية ابن عباس، فمتفق عليه في البخاري ومسلم. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر. العلماء، العلماء ورثوا الأنبياء، ما ورثوا المال، المال يضيع ويذهب، وإنما ورثوا العلم، العلم الذي يزيد بالإنفاق ولا ينقص، العلم الذي لا يمكن سرقته. سبحان الله. وهذه حديث صحيحة رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، وكلها صحيحة بأمر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العالم والمتعلم. ولذا أنت لابد أن تكون إما عالما أو طالب علم. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعده. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. الشيخ ابن القيم رحمه الله عمل كتاب عن فضل العلم وأهله، ذكر فيه أكثر من 200 دليل. فيا لها من مرتبة وما أعلاها، ومنقبة ما أجلها وأثناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة، وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا هو هذه كلها مرتبة الشهداء شباب، لأن هو يرى أن العلماء هم الشهداء، وكلامه صحيح وحقيق بمرتبة هذه شأنها أو هذا شأنها، أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، نضيع عمرنا كله فيها، وإذا نكسب والله، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات، تتوجه نحوها الطلبات، فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، وأن يجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، وأصحاب هذه المرتبة أو وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف، قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من وجوه بعضها يحمل هذا بعض من وجوه يسند بعضها بعض، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وماذا يفعلون؟ احنا صفنا الشيخ حسن رحمه الله، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا الذي توفي من يومين، وصفنا بأنه نحسبه من هؤلاء العلماء العدول الذين روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم يعني الذين يحملون هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحريف الغلاة والعياذ بالله، وانتحال المبطلين الكذب كذب الوضاعين، وتأويل الجاهلين كالأشعرة وغيره. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة في كتابه في الرد على الجهمية، خطبة كتابه رد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أجبروه، ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح هذا الكلام ونسبه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن طبقات المكلفين ذكرها ابن القيم هنا رحمه الله: الطبقة الأولى المصطفون الأخيار من الرسل، الطبقة الثانية بقية الرسل، الطبقة الثالثة الأنبياء، الطبقة الرابعة الصديقون، وألحق بهم الشهداء، ومال إلى أن الشهداء هم العلماء العاملون بنور الله تبارك وتعالى. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين. قال: فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها. المكلفون يعني البشر العقلاء، طبعا هم المكلفون، فلهم مراتب في الآخرة عند ربهم عز وجل. قال: وهم 18 طبقة. 18 طبقة. الطبقة الأولى وهي الطبقة العليا على الإطلاق، يعني أعلى طبقة، هي مرتبة الرسالة، فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله. أكرم الخلق وأخصهم بالزلفى يعني بالقرب منه رسله، وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين، كما قال تعالى: وسلام على المرسلين، وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقال: سلام على إلياسين. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، يعني الحمد لله وسلام على المرسلين. ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النصب محكية بالقول. يعني يقصد أن تقرأ كيف؟ الحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين. يعني قال: فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النصب محكية بالقول. يعني الحمد لله رب العالمين وجملة وسلام على المرسلين، هذه الجملة تكون من جملة القول، تكون الجملة كلها في محل نصب معطوفة. قال: ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه وتعالى على رسله عليهم السلام. يعني الله جل هو الذي يسلم عليهم فيقول السلام عليكم. وعلى التقدير الأول وهو العطف، يكون أمر بالسلام عليهم، يعني يكون أمر للملائكة أن سلموا على رسلي. ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال قم وذهب زيد، ولا أن تقول اخرج وقعد عمرو. أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية، ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم التنافر فيه، لعدم تنافر الكلام فيه وعدم تباينه. وهذا نظير قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات عن نذر عن قوم لا يؤمنون. فقوله تعالى وما تغني الآيات ليس معطوفا على القول وهو انظروا، يعني ليس كأن الله يقول انظروا وأن الله يقول لهم وما تغني، لا، وإنما تكون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هذه جملة مستقلة حكمة عظيمة ليست أمرا. على أن عطف الخبر على الطلب كثير، كقوله تعالى: قل رب احكم بالحق وربنا المستعان على ما تصفون، وكقوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين، على المصطفين من عباده، والرسل أفضلهم. يعني الله يسلم على عباده والرسل أفضل العباد الذين يسلم الله عليهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم، قال: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني الله أخلصهم بمعنى الله صفاهم وجعلهم مخلصين له، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويكفي في فضله وشرفه أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته، وواسطة بينه وبين عباده في البلاغ، وخصهم بأنواع كراماته، آيات عظيمة أجريت على أيديهم، وأكرمهم الله، فمنهم من اتخذه خليلا مثل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام، ومنهم من كلمه تكليما مثل موسى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات كأولي العزم الرسل، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم. لا يمكن التعبد إلى الله ولا السير في الطريق الذي يرضي الله إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمكن دخول إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم. ما في أحد من أهل الإسلام يكون له كرامة إلا بسبب اتباعه للرسل. فالرسل هم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، كل خير في الدنيا والآخرة ناله العباد على أيدي المصطفين الأخيار. وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني الخمسة أولو العزم من الرسل هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم يوم القيامة. الناس تذهب بعد أبيهم آدم، طبعا أبوهم، يذهبون إلى هؤلاء الخمسة بالترتيب، تنتهي الشفاعة إلى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الطبقة الأولى، طبقة المصطفين الأخيار، وسادتهم هم أولو العزم من الرسل الخمسة، هم أعظم الناس درجة في الدنيا وفي الآخرة، وسيكونون في أعلى الجنة بأمر الله. الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيل الله بعضهم على بعض، باقي الرسل كلهم الذين ذكرهم الله والذين لم يقصصهم علينا، هؤلاء طبقة ثانية تليهم مباشرة. فليس قدر مثلا ذي الكفل صلى الله عليه وسلم كقدر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والطبقة الثالثة الذين لم يرسلوا إلى أممهم، وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، درجة الأنبياء دون الرسالة، مثل من؟ مثل يوشع بن نون، مثل آدم عليه السلام، ويقال مثل الخضر عليه السلام. فهؤلاء أنبياء وليسوا برسل، والرسول أعلى من النبي، خلاف الصوفية يا شباب يرون أن النبي أعلى من الرسول، وباطل، صحيح أن الرسول أعلى من النبي، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، الطبقة الثالثة الأنبياء، لهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم، لأنهم الأنبياء يوحى إليهم، وإرسال ملائكته إليهم، واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. يعني كأنه طبعا يقول الدرجة الثالثة درجة النبوة، والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه وتنزل إليه الملائكة، ولكنه لا يؤمر بالدعوة إلى الأمة، أمر وجوب. أما الرسل فلا بد أن يرسلوا إلى أمم يدعونهم، وهذه زيادة على الأنبياء. طيب، هذه الطبقة الثالثة طبقة الأنبياء. يبقى الأولى طبقة المصطفين الأخيار، أعلى الرسل، طبقة الثانية الرسل الذين يلونهم، طبقة الثالثة الأنبياء دون الرسل. الطبقة الرابعة طبعا أكيد الصديقون، ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم، يعني على طرق الرسل ومنهاجهم. ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة هي مرتبة الصديقية. إذن الطبقة الرابعة طرد طبقة الصديقين، مرتبة الصديقية، مثل أبي بكر رضي الله عنه، قرناهم الله في كتابه بالأنبياء، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم خلفاء وأولياء وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء يكون منهم، يعني نزيد على هذا، يكون منهم ذكور وإناث، بينما الرسالة والنبوة قاصر على الرجال، أما الصديقية فتكون بين الرجال وبين النساء. فمريم عليه السلام صديقة، قال الله عز وجل وأمه صديقة. وقال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الإيمان الراسخ، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون، ثم يبتدئ بعد ذلك والشهداء عند ربهم، فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية والشهداء عند ربهم أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء. لذا إذا سئلت هل أبو بكر أفضل من حمزة سيد الشهداء؟ نعم طبعا، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء، فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما اهتز جبل أحد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، قال في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقين والشهداء عند ربه، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، إذن العلماء هم الشهداء، وهو قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة. ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، وليكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لأنه ليس كل مؤمن صديقا شهيدا في سبيل الله طبعا. ويرجحه أيضا أنه لو كان كلمة الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون، والثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم، لأن لهم أجرهم ونورهم، وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف، وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال. والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف، أحسن شيء تخلي الصديقين وحدهم والشهداء وحدهم، أو تعطفها جميعا فتقول زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال، فتأمله. ويرجح أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف، أو قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف: صديقون وشهداء وصالحون. قال ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. يبقى الأصناف الأربعة التي هي الرسل والأنبياء مع بعض، والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار ومنافقون. فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين أو في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فهؤلاء أصناف العالم كلهم، خلاص ما أصناف العالم كلهم، إما فريقان، فريق في الجنة هم الأنبياء والصديقين والصديقون والشهداء والصالحون، وفريق في النار هم الكفار والمنافقون. هذه 6 أصناف في العالم كله. وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين، يعني الذي جمع عملا صالحا وآخر سيئا، على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلصين، غالبا لسر اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. المخلط هذا نسأل الله أن يعافينا جميعا، ولا شك أن أكثرنا مخلطون. فليحذر صاحب التخليط، يعني الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإنه لا ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق، وكذلك لا ييأس من روح الله، فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه. الوعد يدعوه إلى العمل والطاعة والخضوع لله، والوعيد يدعوه أيضا إلى الخوف من النار والعياذ بالله، لأنه أتى بسببه. وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن غلطوا في تخليده في النار، يقصد المعتزلة. المعتزلة قالوا الفاسق، هذا الفاسق الذي عمل ارتكب كبيرة وعمل عملا صالحا، فالمعتزلة مذهبهم فيه أنه مخلد في النار في الأخيرة، وهذا باطل وخطأ، بل هو في مشيئة الله. وقالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لولا أنه تعبير معتزلي مذموم لكان صح، لكان حقيقة، لأنه مخلط. لكن لا نقول به في الدنيا، ولا نقول بكلامهم في الآخرة أنه مخلط في النار، هذا باطل. ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا. لو قال هو في منزلة بين المنزلتين دنيا وآخرة، وفي الآخرة هو مصيره في مشيئة الله عز وجل، ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار، هذا كلام باطل. هذا قال مما لا يقتضي عقل ولا سمع، يعني لا النقل يخدمهم في هذا ولا العقل الصريح يخدمهم في هذا، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم. وأيضا فصاحب الشائبتين الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين، لأنه إذا عمل خير وعمل شر فهو يستحق الجزائين، يستحق جزاء على الخير ويستحق جزاء على الشر. والله لا يضيع عمل مثقال ذرة، والله لا يضيع عمل مثقال ذرة. فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة وهو الكفر، لأن الكفر يحبط العمل، كان التأثير له، إذن التأثير هنا للشر، والشر غلب يصحبه يخلد في النار. وإن كان الشر لا يسقطه كالمعصية، يعني كارتكاب الكبائر، ترتب في حقه الأثران، يعني أنه يستحق العذاب على ارتكاب الكبيرة ويستحق دخول الجنة على فعل الخيرات، ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. لأنه ممكن الكبائر تسقط بالتوبة أو تسقط بالشهادة، وأما الإيمان يسقط، نعوذ بالله، الإيمان لا يسقط إلا بالشرك. طيب هو سيعود إلى ذلك، نعود مرة أخرى. قال والمقصود أن درجة الصديقية والربانية، لأن الصديق رباني، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، نعم، بعد الأنبياء. ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور. يعني العلماء الكبار الذين ينشرون العلم وينشرون تراث الصديقين وهؤلاء لهم الأجر العظيم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فانتبهين يا شباب الحديثان، حديث والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن الإنسان يجتهد في الدعوة والعلم الشرعي وربنا يهدي على يديك واحدا فقط خير لك من حمر النعم، ما بالك بمن يهتدي على يديه خلق كثير. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة أميتت فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا حديث رواه مسلم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا الإنسان لما يموت ينقطع عمله. طيب حاولوا يا شباب، إن الإنسان فينا لما يموت لا ينقطع عمله. طيب كيف لا ينقطع عمله؟ بواحد من هذه الثلاثة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن هذه الثلاثة لها فروع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، وإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، قال عدة أشياء، تفصيلات للفروع التي ذكرنا، تفصيلات. طيب ما هي؟ قال: صدقة جارية، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، أو علم ينتفع به علمه ونشره، وفي رواية: أو علم يعمل به من بعده، أو ولد صالح تركه. فكل هذه أشياء عظيمة جدا. صدقة الجارية أشياء كثيرة، كتاب مثلا صدقة جارية، تعطي الطالب علم يعتبر صدقة جارية، مصحف ورثه، مصحف تتركه لغيرك يقرأ فيه صدقة جارية، أو مسجدا بناه، المسجد تبني مسجد أو تشارك في بناء مسجد ولو بجنيه واحد حبة رمل، أو بيتا بناه لابن السبيل، بيت لابن السبيل يضيف فيه الناس، كتاب لقراءة القرآن، أو نهرا أجراه شارك في نهر أو في حفر بئر، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وصدقة لها أثر ساري يلحقه من بعد موته، أو علم ينتفع به. وهذا الذي نحاوله يا شباب، أن نترك جميعا أي علم ينتفع به، أو علم ينتفع به علمه ونشره. طيب، أو ولد صالح تركه. وكلمة ولد صالح، كلمة ولد تعني ذكر أو أنثى، حتى لو حفيدك. وابن تيمية لم يتزوج، وابن كثير دخل عليه لما مات ابن تيمية وكشف وجهه وقبل وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر أو ولد صالح يدعو له، وأنت تركت أمة تدعو لك. يعني لا زال الأمة كلها، ما في دقيقة إلا ويذكر ابن تيمية ويدعى له. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ما شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا طبعا حديث معروف، حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث بمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه رواية البخاري ومسلم، متفق عليه، متفق عليه. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، في رواية البخاري، في رواية البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. نعم، سبحان الله، سبحان الله. ولذا البخاري بوب عليه قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر حديث معاوية رضي الله عنه أنه قام خطيبا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهو في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. شيء يعني أبواب عظيمة جدا، أبواب عظيمة، عظيمة جدا والله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فهذا من رواية معاوية ومن رواية ابن عباس، فمتفق عليه في البخاري ومسلم. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر. العلماء، العلماء ورثوا الأنبياء، ما ورثوا المال، المال يضيع ويذهب، وإنما ورثوا العلم، العلم الذي يزيد بالإنفاق ولا ينقص، العلم الذي لا يمكن سرقته. سبحان الله. وهذه حديث صحيحة رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، وكلها صحيحة بأمر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العالم والمتعلم. ولذا أنت لابد أن تكون إما عالما أو طالب علم. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعده. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. الشيخ ابن القيم رحمه الله عمل كتاب عن فضل العلم وأهله، ذكر فيه أكثر من 200 دليل. فيا لها من مرتبة وما أعلاها، ومنقبة ما أجلها وأثناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا هو هذه كلها مرتبة الشهداء شباب، لأن هو يرى أن العلماء هم الشهداء، وكلامه صحيح وحقيق بمرتبة هذه شأنها، أو هذا شأنها، أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، نضيع عمرنا كله فيها، وإذا نكسبه والله، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات، تتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، وأن يجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، وأصحاب هذه المرتبة، أو وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف، قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا، بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من وجوه بعضها يحمل هذا بعض من وجوه يسند بعضها بعض، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وماذا يفعلون؟ احنا وصفنا الشيخ حسن رحمه الله، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا الذي توفي من يومين، وصفنا بأنه نحسبه من هؤلاء العلماء العدول الذين روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم يعني الذين يحملون هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحريف الغلاة والعياذ بالله، وانتحال المبطلين الكذب كذب الوضاعين، وتأويل الجاهلين كالأشاعرة وغيره. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة في كتابه في الرد على الجهمية، خطبة كتابه رد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أجبروه، ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح هذا الكلام ونسبه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن طبقات المكلفين ذكرها ابن القيم هنا رحمه الله: الطبقة الأولى المصطفون الأخيار من الرسل، الطبقة الثانية بقية الرسل، الطبقة الثالثة الأنبياء، الطبقة الرابعة الصديقون، وألحق بهم الشهداء، ومال إلى أن الشهداء هم العلماء العاملون بنور الله تبارك وتعالى. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله.